عاد الذي بمجرد قيام الفاسق ب لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ قد يقال أنه نتمسك بأصالة الصحة كما في الصلاة على الميت، إذا صلى الفاسق على الميت وشككنا سقط عن غيره أو لم يسقط عن غيره نجري أصالة الصحة. الجواب قلنا لا نجري أصالة الصحة، لا تجري في محل كلامنا فيما يرتبط بالفاسق، لا تجري هنا أصالة الصحة. لماذا؟ وذلك لأن عنوان القيام بالمعروف ووجوب مراعاة المعروف، مثلا وتعاونوا على البر والتقوى أو كل معروف صدقة بلحاظ اليتيم، وبالنسبة إلى الولاية على اليتيم هو عنوان مراعاة مصلحة اليتيم أو إصلاح ذات المال، إصلاح مال اليتيم. وهذا العنوان وهو الموضوع وهو الإصلاح محرز أو ليس محرزا في تصرف الفاسق؟ ليس محرزا، ولذلك لا يمكننا أن نتمسك بأصالة الصحة لأننا لا نحرز الموضوع والعنوان وهو عنوان الإصلاح. ولذلك يقول المصنف هنا لا يمكن أن نستفيد من أصالة الصحة لأن الموضوع هو إصلاح مال اليتيم وهو ليس محرزا فلا تجري أصالة الصحة. ثم يقول المصنف فحاله حينما نشك أن تصرف الفاسق هو إصلاح لمال اليتيم أو ليس إصلاحا، يقول حاله حال الشك في شرط البلوغ. لو شككنا أن البائع بالغ أو ليس بالغا فهل يمكن أن نتمسك بأصالة الصحة؟ الجواب كلا، لا يمكن أن نتمسك بأصالة الصحة. لو علمنا أنه بالغ ثم شككنا في شرط أو قيد يمكن أن نجري أصالة الصحة، أما إذا كان الشك في أصل أهليته للعقد أنه بالغ أو ليس بالغا فلا يمكن أن نجري أصالة الصحة. هكذا في محل كلامنا، إذا شككنا في الإصلاح أنه متحقق أو غير متحقق فحاله حال البلوغ لا تجري فيه أصالة الصحة. ثم قال المصنف فتأمل، نقرأ هاي العبارة حتى نبين ما هو المراد بفتأمل. قال وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة لليتيم، وكونه مصلحة لليتيم لا يحرز ولا يحرز ذلك، يعني كونه مصلحة لليتيم بأصالة صحة البيع من البائع. لماذا؟ يقول حاله حال كما لو شك المشتري في بلوغ البائع، فكما لا تجري أصالة الصحة هناك لا تجري أصالة الصحة هنا. فتأمل، هاي فتأمل فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون إشارة إلى أن قياس ما نحن فيه على مسألة الشك في البلوغ قياس مع الفارق، وذلك لأن موضوع أصالة الصحة هو فعل البالغ، فإذا أحرزنا كونه فعلا للبالغ ثم شككنا يمكن أن نجري أصالة الصحة. هذا بالنسبة للبلوغ. أما إذا لم نحرز كونه بالغا فلا يتحقق موضوع أصالة الصح. أما في محل كلامنا وهو الشراء من الفاسق، فهذا الموضوع وهو كون البائع بالغا هذا الموضوع محرز، فتجري أصالة الصحة فيما نحن فيه ولا تجري عند الشك في البلوغ، لأن الموضوع هناك غير محرز، أما في محل كلامنا الموضوع محرز. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله فتأمل هو ما قيل من أن أصالة الصحة تجري حتى في مسألة الشك في البلوغ، إذا شككنا أن البيع صحيح أو ليس صحيحا من جهة أن البائع بالغ أو ليس بالغا، قالوا حتى في هذا المورد تجري أصالة الصحة، فحتى في مسألة البلوغ تجري أصالة الصحة، بينما في كلامه الأول قال لا، أنه في مسألة البلوغ لا تجري أصالة الصحة. وممن ذهب إلى إمكان إجراء أصالة الصحة في مسألة الشك في البلوغ هو نفس الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الرسائل، حيث ذهب إلى إمكان جريانها عند الشك في البلوغ. الاحتمال الثالث أن يكون المراد إنما نحن فيه يختلف عن مسألة الشك في البلوغ، وذلك لأن أصالة الصحة إنما تجري في مورد يقع التصرف من الإنسان من الفاعل، يقوم بالتصرف ثم نشك أنه جاء به تاما كاملا أو أنقص بعض أجزائه الاختيارية والمقدورة له، فحينئذ نجري أصالة الصحة. الشك في نقصان شيء نسيانا إذا كان ذلك الشيء شنو اختياريا للمكلف وهو قادر عليه، أما البلوغ فهو أمر ليس اختياريا للمكلف والمتصرف، ولذلك في البلوغ لا نجري أصالة الصحة لأن الشك فيه شك في أمر غير اختياري، فنجري فيه استصحاب عدم البلوغ. أما في محل كلامنا فإصلاح مال اليتيم أو البيع الذي فيه إصلاح لمال اليتيم هذا أمر اختياري، فالشك فيه شك في أمر اختياري، لذلك تجري أصالة الصحة. هذه ثلاثة احتمالات في قوله فتأمل. نعم، بعد أن قلنا بأن المعاملة مع الفاسق غير جائزة، فلو فرضنا أن المعاملة حصلت، يعني في معاملة من المعاملات الفاسق باع مال اليتيم ووصلنا متأخرين، يعني بعد أن تم البيع وسلم المثمن واستلم الثمن، فهل يجب على أحد المؤمنين فسخ هذه المعاملة أو لا يجب عليهم فسخ هذه المعاملة؟ الجواب: الواجب على المؤمنين هو إصلاح مال اليتيم. وفي هذا المورد لا ندري ما هو مال اليتيم حتى نصلحه، لا ندري هل أن مال اليتيم هو المثمن. إذا قلنا أن هذه المعاملة باطلة، هذا يعني أن المثمن لا زال مالا لليتيم، أو لا، أن مال اليتيم هو الثمن. هذا إذا قلنا شنو؟ أن المعاملة صحيحة فانتقل الثمن إلى ملك اليتيم، فلا ندري أن ملك اليتيم هو الثمن أو المثمن، ولذلك لا يجب فسخ المعاملة. أصالة الصحة ماذا تقول إذا أجريناها؟ أصالة الصحة في الطرفين، يعني شنو في الطرفين؟ يعني من طرف البائع وهو الفاسق، ومن طرف المشتري. إذا أجرينا أصالة الصحة في الطرفين فالمعاملة إذن شنو؟ صحيحة. وهذا يعني أن مال اليتيم هو الثمن للمثمن، هو الثمن، فيجب على آحاد المؤمنين أن يأخذوا الثمن من البائع الفاسق ويوصلوه إلى اليتيم أو يحافظون عليه. قال نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير. يعني شلون؟ يعني باع مال الصغير واستلم شنو؟ الثمن. لم يلزم الفسخ مع المشتري، يعني لا يجب على أحد المؤمنين أن يفسخوا هذه المعاملة، لا يلزم الفسخ، لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق وإرجاعه إلى المشتري وأخذ المثمن من المشتري والحفاظ عليه، هذا ليس واجبا. لماذا؟ لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه ثمن أو أنه شنو؟ المثمن. إن كان هذا البيع صحيحا فمال اليتيم هو الثمن، إن كان البيع باطلا فمال اليتيم هو المثمن، فلا ندري حتى نصلحه، فلا يجب الفسخ. لكن إذا طبقنا أصالة الصحة وأصالة صحة المعاملة من الطرفين تحكم بالأول، يعني شنو تحكم بالأول؟ أن مال اليتيم هو الثمن، لذلك نحن نأخذ الثمن من يد البائع الفاسق ونحفظه لليتيم، هذا مقتضى أصالة الصحة. فتدبر، لعله إشارة إلى أنه لا مجال لأصالة الصحة هنا، لأنها وإن جرت من طرف المشتري ولكنها لا تجري من طرف البائع، لأن البائع فاسق، ولا بد من إحراز أن هذا التصرف إصلاح لمال اليتيم، وهذا العنوان ليس محرزا، فلا تجري أصالة الصحة من طرف البائع ولكنها تجري من طرف المشتري. وقد ثبت في محله أن جريان أصالة الصحة في طرف واحد لا فائدة فيه، إذا أريد ثمرة وفائدة هو إجراء أصالة الصحة من الطرفين، أما إجراء أصالة الصحة في طرف المشتري دون إجرائها في طرف البائع هذا لا قيمة له، لأنه لا يصحح المعاملة. لذلك قال فتدبر. ثم إنه يقول المصنف بعد أن أثبتنا أن آحاد المؤمنين عند تعذر الفقيه الجامع للشرائط لهم جواز التصرف في مال اليتيم أو مال القاصرين مطلقا، لكن في حالة تعذر الفقيه. والسؤال هنا، هل هذا الجواز جواز التصرف الثابت لآحاد المؤمنين هو ثابت لهم على نحو الحكم التكليفي؟ يعني مجرد جواز شرعي أو لا، هو ثابت على نحو الولاية، أي لهم الولاية على مال اليتيم وعلى مال الطفل والقاصرين وغير ذلك. فهل جواز التصرف من باب الحكم التكليفي المجرد أو هو من باب الولاية؟ قد تسأل وتقول ما هي الثمرة وما هو الفرق بين كون جواز التصرف من باب الولاية أو كون من باب الحكم التكليفي؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ الجواب: تظهر الثمرة في موارد المزاحمة. يعني هل تجوز المزاحمة أو لا تجوز المزاحمة؟ ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول: لو جاء أحد المؤمنين العدول ووضع يده على مال اليتيم، وضع يده على مال اليتيم مجرد وضع، لم يبع ولا يتصرف، مجرد وضع يد على مال اليتيم، فهل يجوز لغيره من المؤمنين أن يزاحمه فيبيع ويشتري بمال اليتيم أو لا تجوز المزاحمة؟ الجواب: إن قلنا بأن هذا الحق ثابت للمؤمنين من باب الحكم التكليفي وأنه يجب على المؤمنين بالوجوب الكفائي إصلاح مال اليتيم، فهذا معناه جواز المزاحمة، فيجوز لغير من وضع يده، يجوز لغير من وضع يده على مال اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم إذا أحرز أن هذا التصرف إصلاح لمال اليتيم، ولا يمنعه صاحب اليد، فيجوز له أن يزاحمه وأن يبيع ويشتري وإن كان الأول قد وضع يده على مال اليتيم. أما إذا كان جواز التصرف لآحاد المؤمنين من باب الولاية، فهذا يعني أن هذا المؤمن الذي وضع يده فله ولاية على مال اليتيم، فلا يجوز للآخرين أن يزاحموه، لأنه كما لو أن الإمام عليه السلام أو الفقيه قد وضع يده على المال، فكما أن الإمام لو وضع يده لا تجوز مزاحمته، هكذا المؤمن لو وضع يده على المال لا تجوز مزاحمته. إذن إن قلنا من باب الحكم التكليفي تجوز المزاحمة، أما إذا قلنا من باب الولاية فلا تجوز المزاحمة. المثال الثاني: لطولية، يعني المؤمن بمنزلة الفقيه والفقيه بمنزلة الإمام له ولاية، فإذا وضع يده لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا إلا بإذنه، لأنه أسبق ووضع يده، ما زال وضع يده، إذن الولاية له، وما زال الولاية له فلا يجوز للآخرين أن يزاحموا. لا لا، مو لأنه أسبق، السبب الولاية، لكن كيف ثبتت له الولاية؟ لأنه باشر ووضع يده على مال اليتيم فأعمل الولاية، وإذا أعمل الولاية لا يجوز للآخرين أن يزاحموا. المثال الثاني أو المورد الثاني، لو أقدم أحد المؤمنين العدول على بيع مال اليتيم بعقد جائز، مو عقد لازم، عقد جائز كالبيع الخياري، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الخيار من قبل الشارع، ثبت أصله من الشارع كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب وخيار الغبن وغير ذلك. الحالة الثانية أن يكون الخيار ليس من أصل الشارع وإنما باتفاق المتعاقدين كخيار الشرط، وهذه الحالة الثانية وهي خيار الشر توجد فيها صور ثلاث: الصورة الأولى أن يجعل خيار الشر للصغير واليتيم، الحالة الثانية أن يجعل الخيار لمطلق الولي، الصورة الثالثة أن يجعل الخيار للعاقد الفاسق فقط، أو العاقد العادل مو الفاسق، كلامنا في العادل، أن يشترط الخيار للعاقد فقط وفقط. فهنا هل تجوز المزاحمة أو لا تجوز المزاحمة؟ يعني هل يجوز لغيره أن يأتي ويفسخ هذا البيع أو لا يجوز فسخ هذا البيع؟ الجواب: بالنسبة إلى الصورة الأخيرة، يا صورة أخيرة، أن يكون الخيار مختصا بالعاقد لا تجوز المزاحمة، لأن هذا تصرف وجعل الخيار له، فالذي يستطيع أن يفسخ هو نفس العاقد، ولا يجوز لغيره أن يفسخ البيع. أما في الحالات البقية، ليش الحالات البقية؟ أن يكون الخيار للصغير، أن يكون الخيار لمطلق الولي، أو أن يكون الخيار بأصل الشارع ثابت. ففي هذه الصور إن قلنا بأن ولاية المؤمن أو جواز تصرف المؤمن على نحو الحكم التكليفي جازت مزاحمته، وجاز لمؤمن آخر أن يأتي ويفسخ البيع. أما إذا كان بنحو الولاية فهو نائب للفقيه، النائب عن الإمام، فلا تجوز المزاحمة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: أن يأتي أحد المؤمنين ويجعل مال اليتيم في معرض البيع وما زال الشيء لم يباع، يعني بعده لم يباع وإنما عرضه للبيع، فهل يجوز لغيره، يعني زيد أخذ مال اليتيم وعرضه في السوق، هل يجوز لعامر أن يأتي ويبيع هذا الشيء؟ يأتي عامر ويبيعه مباشرة دون أن يذهب لمن؟ إلى زيد الذي عرض الشيء في السوق، يجوز أو لا يجوز؟ نفس الكلام، إن قلنا على نحو الحكم التكليفي يجوز، وإن قلنا على نحو الولاية لا يجوز. قال: طبعا ما هو رأي الشيخ الأنصاري؟ الجواب: رأي الشيخ الأنصاري هو أنه ثابت على نحو الحكم التكليفي وليس على نحو الولاية والنيابة عن الفقيه، فضلا عن النيابة عن المعصوم سلام الله عليه. ولذلك تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ تجوز المزاحمة في جميع الصور. قال ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين طبعا مع تعذر الفقيه، فالظاهر أنه على وجه التكليف، يعني على وجه الحكم التكليفي، هسه سواء كان على نحو الوجوب كالصلاة على الميت، أو على نحو الاستحباب كالاتجار بمال اليتيم إذا كان فيه مصلحة، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي كالصلاة على الميت، أو الندبي كالاتجار بمال اليتيم قصدا للربح، لا على وجه النيابة من حاكم الشارع، فضلا عن كونه على وجه النص من الإمام سلام الله عليه. أصلا هو مو نائب للفقيه، فضلا شنو عن كونه ليس منصوبا من قبل، يعني إذا لم يكن نائبا للفقيه فمن باب أولى هو ليس منصوبا من قبل المعصوم، لذلك قال فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام. لذلك يدخل في الأمثلة، ما هي الفائدة؟ قال أولا فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم لا يوجب منع الآخر ولا يوجب منع مزاحمة الآخر بالبيع ونحوه، بل تجوز مزاحمة الآخر. لماذا تجوز؟ لأنه على نحو الحكم التكليفي وليس على نحو الولاية. المثال الثاني، ولو نقل العدل مال اليتيم بعقد جائز فوجد العدل الآخر المصلحة في استرداده، يعني في فسخ البيع، هل يجوز الفسخ أو لا يجوز الفسخ؟ يقول جاز الفسخ، هذا مبني على كونه حكما تكليفيا، لو كان على نحو الولاية لما جاز الفسخ. طبعا جاز الفسخ في حالة إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع، هذا أولا، أو كان الخيار بجعلهما وهو خيار الشرع، لكن جعل علما مع جعله للصغير اللي هي الصورة الأولى، أو جعله لمطلق وليه هاي الصورة الثانية. في كل هذه الموارد يجوز الفسخ ولا إشكال فيه، إلا في حالة واحدة، هي حالة أن يكون الخيار مجعول من قبلهما لكن لخصوص العاقد، لذلك يقول من غير تخصيص بالعاقد، وإلا لو كان هناك تخصيص بالعاقد لما جازت المزاحمة، سواء قلنا بالولاية أو قلنا بالحكم التكليفي، لأن الخيار بعد راح يصير علما للعاقد ولا يعمل من قبل غيره. المثال الثالث، وأما لو أراد العادل بيع مال الصغير من شخص وعرضه لذلك، يعني عرضه للبيع لكن باعه أو لم يبيعه لحد الآن، لم يبيعه لحد الآن، جاز لغيره، غيره من غيره؟ يعني غير الشخص الذي عرضه للبيع، جاز لغيره بيعه من شخص ثالث، لكن طبعا بشرط مع المصلحة، وإن كان المبيع في يد الأول. هذا الجواز أيضا مبني على الحكم التكليفي وليس على أنه على نحو الولاية. وبالجملة بلي وإن إذا كان بالولاية حتى لو رأينا مصلحة أيضا لا يجوز المزاحمة، حتى لو كانت مصلحة لا تجوز المزاحمة، أما لو قلنا بالحكم التكليفي تجوز المزاحمة. صحيح أن التصرف لا بد أن تكون فيه مصلحة، لكن إذا كان أحد العدول وضع يده فهل يجوز للآخر أن يتصرف ولو كان في ذاك التصرف مصلحة؟ نقول على الولاية لا يجوز، على الولاية لا يجوز، لأن الولاية ثبتت للأول فالثاني لا تثبت له الولاية. مو ماكو تنافي، شنو التنافي؟ أين هو التنافي؟ فليكن، شنو التنافي؟ ماكو أي تنافي، يعني شو نوضح للتنافي؟ وقد تكون هذا البيع الأول مصلحة وذاك البيع الثاني أيضا فيه مصلحة، شنو المشكلة؟ أي يعني هذا عرض البيع، عرض الكتاب للبيع بعشرة دنانير، فإجى الثاني ويريد أن يبيعه بعشرة دنانير، هذا فيه مصلحة وذاك فيه مصلحة، فهل تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ على فرض وجود المصلحة في الطرفين، وإلا لو لم توجد المصلحة في الطرفين فقطعا نذهب مع ما فيه المصلحة، هذا مفروغ عنه يعني. وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد، فكما أن حكم الأب والجد لهما الولاية بشكل عرضي، ومن سبق منهما لا يجوز للآخر أن يزاحمه، هكذا في محل كلامنا. فالظاهر أن عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من ياجه، من حيث جواز التصرف لكل من الأب والجد ما لم يتصرف الآخر تصرفا لازما، ما زال الآخر بعدما متصرف تصرف لازم بأن لم يتصرف أصلا أو تصرف تصرفا جائزا، جاز للآخر أن يزاحمه بلا إشكال، هكذا في محل كلامنا. هناك أثبت الجواز لكن سكت كونه ولاية أو ليس ولاية، الآن يريد أن يثبت أنه ليس على نحو الولاية وإنما على نحو الحكم التكليفي. فليكن الأب والجد وإن كان تصرفهما من باب الولاية لكن ولايتهما عرضية، يعني شنو عرضية؟ يعني إذا تصرف الأب تصرفا لازما بعد لا تصل النوبة إلى الجد، لكن ما دام الأب لم يتصرف فيجوز للجد أن يتصرف، أو الأب باعه بعقد جائز يجوز للجد أن يأتي ويفسخ هذا العقد الجائز لأن ولايتهما في عرض واحد. هكذا في ولاية المؤمنين أيضا، هذه الولاية من باب الحكم التكليفي لا من باب النيابة عن الإمام والمعصوم سلام الله عليه، فتجوز المزاحمة. هذا بالنسبة إلى المؤمنين تجوز المزاحمة. زين، أما حكام الشرع والفقهاء هل تجوز المزاحمة فيما بينهم أو لا تجوز؟ يعني إذا وضع الفقيه يده على مال اليتيم فهل يجوز لفقيه آخر أن يأتي ويزاحم الفقيه الأول؟ يقول له لا أنا اللي أصرف مال اليتيم، أنت أرفع إيدك يعني. أو لو باع الفقيه الأول مال اليتيم ببيع خيالي فهل يجوز لفقيه آخر أن يأتي ويفسخ العقد؟ أو لو عين الفقيه الأول من يصلي على الميت الذي لا ولي له، الفقيه الأول قال يا أبا زيد يصلي على هذا الميت، يجوز للفقيه الآخر يقول لا 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 عمري يجي يصلي، يصير حركة بيناتهم يصير لو ما يصير، هل تجوز أو لا يجوز؟ يعني الميت مسجى وهذا يقول له لا هذا فلان يصلي وهذا يقول له فلان يصلي، يصير لو ما يصير؟ يقول لابد أن نرجع إلى الدليل الذي دل على ولاية الفقيه، فإن أخذنا بالتوقيع الشريف الذي يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فالظاهر جواز المزاحمة، فقيه يزاحم فقيها آخر ولا مشكلة في ذلك. لماذا؟ وذلك لأن التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى أحاديثنا، هذا الخطاب للفقهاء لو للعامة، للعامة الحديث يشخص تكليف العامة، يا أيها العامة لا يجوز لكم أن تتصرفوا إلا إذا رجعتم إلى الفقيه. لا يجوز لكم الاستقلال ولا تجوز لكم مزاحمة الفقيه. هذا خطاب لمن متوجه؟ إلى العام. أما هل الفقهاء إذا ثبتت لهم الولاية بشكل عرضي ووجد أكثر من فقيه في زمان واحد ومكان واحد، فهل يجب على الفقيه إرجاع الأمور إلى فقيه آخر، يعني فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا تشمل الفقهاء أو لا تشمل الفقهاء، وأنه يجب على الفقهاء إرجاع الأمور إلى الفقهاء الآخرين؟ فهذا لا معنى له، إذ هم جميعا رواة حديث وجميعا فقهاء وثبتت لهم الولاية، فلا يجب عليهم إرجاع بعضهم إلى البعض الآخر. فكل منهم هو راوي وكل منهم له الولاية، فتجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ تجوز المزاحمة ولا إشكال في ذلك. قال: وأما حكام الشر فهل هم كذلك، يعني تجوز لهم المزاحمة كالمؤمنين؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له، أو عين من يلي أموال الميت، أو وضع الفقيه اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال: هذه المسألة مبتنية على أدلة ولاية الفقيه، أنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم، طبعا إلى صدره، وهو أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، جازت المزاحمة. لكن متى تجوز المزاحمة؟ قبل وقوع التصرف اللازم، وإلا لو وقع التصرف اللازم من الأول لم تجوز المزاحمة. لماذا تجوز المزاحمة؟ لأن المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام، من هو المخاطب؟ هم العوام. فالنهي عن المزاحمة يختص بالعوام، وأما الحكام والفقهاء فكل منهم حجة من الإمام عليه السلام، فلا يجب على أي منهم إرجاع الأمر الحادث لمن؟ إلى الآخر. كلهم رواة للحديث ونواب للإمام، فيجوز للفقيه مباشرة الأمر وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه، لكن المهم أن الآخر شنو؟ لم يتصرف تصرفا لازما. ويضرب لك تشبيهين. التشبيه الأول: فحال كل من الفقهاء حال كل من الأب والجد، في أن النافذ تصرف من؟ تصرف السابق إذا كان طبعا شنو؟ تصرف لازم. أما إذا الأول بعد ما متصرف تصرف لازم وسبقه الثاني، فالتصرف تصرف من؟ تصرف الثاني للأسبق. من يسبق ويتصرف تصرفا لازما فتصرفه هو التصرف الصحيح. فما زال المعين من الأول ما صلى صلاة الميت، فإذا عين الثاني شخصا آخر وصلى صلاة الميت فيا صلاة صحيحة صلاة الثاني، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك العمل وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر، هذا لا عبرة به. إعداد المقدمات والبناء القلبي النفسي هذا لا يضر. المهم شنو؟ للأسبق، من يسبق فأي فقيه سبق فتصرفه هو الصحيح واللازم. بلي، لا الآن ما ناظرين للتقليد، الإفتاء والتقليد هذا شيء آخر، أما لا الولاية على أموال الأيتام قاعد نحكي، مو قضية تقليدية. الصلاة على الميت الذي لا ولي له هاي قضية ولائية مو تقليدية. وهكذا المثال الثاني: كما يجوز لأحد الحاكمين، يعني شلون؟ هذا تشبيه ثاني: لو ترافع المؤمنون في منازعاتهم إلى شخص معين وجعلوه قاضي للتحكيم، وهذا القاضي للتحكيم عقد جلسة للاستماع ثم طالب الشهود وجاء الشهود وقضى أيام في الاستماع إلى الطرفين وقرر أن يحكم. لكن بعد شنو؟ ما حكم. هل يجوز أن يخلونه ويروحون إلى قاضي ثاني ويتحاكمون إليه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا إشكال في ذلك. هكذا بالنسبة إلى الفقهاء، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة بين المتنازعين قبل حكم القاضي الآخر، وإن حضر المترافعان عند الآخر اللي هو الأول وأحضر الشهود وبنى على الحكم، لكن ما زال بعد ما حكم، يجوز للآخر أن يقنعهم ويسحبهم ويقضي بينهم. طبعا هاي يقنعهم ويسحبهم التعبير تسامحي، لا، على فرض أن كلا القاضيين عادل ومتقي وغير ذلك. إذا استندنا إلى التوقيع الشريف، تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ تجوز المزاحمة. أما إذا استندنا إلى العمومات الأخرى، أدلة الولاية العامة، كقوله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي، أو مجاري الأمور في يد العلماء بالله، أو أولي الأمر، هذه الأدلة العامة، فهل تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ الجواب: إذا ذهبنا إلى هذه الأدلة الدالة على الولاية العامة، فإنها تجعل الفقيه وتنزله منزلة الإمام سلام الله عليه. فكما أن الإمام إذا أقدم على تصرف لا تجوز مزاحمته، هكذا الفقيه إذا أقدم على تصرف لا تجوز مزاحمته، وإن كان بعد لم يتصرف، ما زال وضع يده وشرع بالمقدمات، فلا تجوز مزاحمته كما لا تجوز مزاحمة الإمام سلام الله عليه. إن قلت شيخنا الأنصاري أنت لم تقبل دلالة العمومات على الولاية العامة، أما الآن المن رجعت إلى العمومات؟ الجواب: رجوعنا إلى العمومات هنا لا لإثبات الولاية المطلقة الاستقلالية اللي هي بالمعنى الأول، وهي الولاية على الأموال والأنفس، حتى تقول إنك قلت سابقا لا دلالة فيها. لا، الرجوع للعمومات لإثبات الولاية غير استقلالية، أي أن تصرفات الآخرين مشروطة بإذنه، وهذا ثابت لو مذهب، وهذا ثابت. قال: وأما لو استندنا في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في ولاية الفقيه إلى عمومات النيابة، كاللهم ارحم خلفائي، أو جعلته عليكم حاكما، ومجار الأمور بيد العلماء وغير ذلك، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، ونظر الفقيه كنظر الإمام الذي لا يجوز التعدي عنه، لا من حيث هذا دفع الدخل المقدر، لا من حيث ثبوت الولاية للفقيه على الأنفس والأموال، حتى يرد علينا الإشكال ويقال إنه قد تقدم عدم ثبوت ما يدل، عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ في الأنفس والأموال، نحن لا نريد أن نثبت ذلك، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه، اللي هي ولاية الولاية غير الاستقلالية، اللي هذا منين استفادنا؟ المستفاد من تعليل الرجوع في الرواية إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس، حينما يقول إني جعلته عليكم حاكما، أو فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حينما يقول الإمام فإنهم حجتي عليكم، يعني شنو؟ يعني لابد أن ترجعوا الأمور إليه. طبعا هنا قد يقال أن المصنف بصدر التوقيع استدل على جواز المزاحمة، أما الحوادث الواقعة. أما هنا فإنهم حجتي عليكم في نفس التوقيع وردت استدل بها على عدم جواز المزاحمة، هذا تناقض. الجواب كلا، هناك نظر إلى صدر الرواية، أما الحوادث الواقعة. أما هنا فلسفت إلى التعليل، وبما أن العرف يرى أن ظهور التعليل أقوى، فكأن المصنف يميل لمن؟ يميل إلى هذا الثاني، وهو أننا نتمسك بظهور التعليل فلا تجوز المزاحمة. بل إذا ثبت أنه منصوب من قبل الإمام سلام الله وأنه نائب للإمام، ولي فكل منهم ثبتت له الولاية، وإذا ثبتت له الولاية فقوله قول المعصوم ونظره نظر المعصوم وفعله فعل المعصوم. إذا أقدم على هكذا تصرف من؟ نعم، فإذا سبق الأول وتصرف لا يجوز للآخر أن يزاحمه، الولاية ثابتة للجميع، لكن إذا سبق أحدهم وتصرف لا يجوز للآخر أن يزاحمه لأنه كالمزاحم للإمام. لا ماكو، أن الإمام ما زال إذا أقدم ولو لم يتصرف تصرف لازم، وهذا الإقدام على نحو الولاية، فلا يجوز للآخر أن يزاحم هذه الولاية. إذا ولاية بعد ما يجوز للآخر أن يجي ويزاحمه، هذا واضح بعد، هو نائب للإمام، ما زال نائب للإمام، فلا يجوز للآخر أن يزاحمه في هذا العمل الذي شرع هو فيه. أما إذا ما شارع به فمن الواضح أن الآخر يقدم عليه. قال: فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف معين، وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف ما زال بنى عليه ووضع يده، لا يجوز للآخر أن يزاحمه. لماذا؟ لأن دخول الفقيه في هذا الأمر كدخول الإمام سلام الله عليه، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة للأول، وإذا كان مزاحمة للأول فهو كمزاحمة الإمام عليه السلام. فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام التي تثبت النيابة للفقيه لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام عليه السلام، لذلك لا يمكن أن يزاحم الفقيه الآخر الفقيه الأول. زين، رأي الشيخ الأنصاري كأن الشيخ الأنصاري يميل إلى هذا الرأي الثاني، لأن ظهور التعليل أقوى فيعتمد على هذه العمومات ويحكم بعدم جواز المزاحمة. فقد ظهر مما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. باكر تعطيه ميلاد وإرادة، أما أن المصلحة في نفس الجعل والعبودية وغير ذلك هذا رئيس سيد الكوي مثلا يقول المصلحة مو شرط أنه عندنا ميلاد وغير ذلك، نفس الجعل هو في المصلحة.